أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في وجود السياق القرآني وعدمه، حيث مر في المحاضرة السابقة أن وجود السياق القرآني وقع محلا للبحث بين المثبتين والنافين، وقد سبق عرض عدة أدلة للقائلين بأن للقرآن سياقا، بمعنى أن ترتيب آيات السور القرآنية ترتيب صحيح، ولأجل أن ترتيب الآيات القرآنية موافق للواقع فينعقد للقرآن سياق، وهذا ما كان محل البحث. وقد وصل الكلام في الأدلة على وجود السياق القرآني للاستدلال بالآيات القرآنية نفسها، وبيان ذلك بعدة أنحاء. النحو الأول، ما عبر فيه بالكتاب، كما في قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وتقريب الاستدلال بمجموع هذه الآيات أن الآيات نسبت الكتاب إلى الله، ولا يصح بالنظر العرفي العربي نسبة الكتاب لأحد إلا إذا كان تمام ما فيه من معاني وألفاظ وترتيب مستندا إليه، وإلا لو جاءنا كتاب يحمل المضامين دون الألفاظ فلا يقال إنه كتاب فلان، أو جاءنا كتاب يحمل الألفاظ لكن من دون ترتيب منه بل هو بترتيب غيره لا يستند الكتاب إليه. فبما أن القرآن الكريم قد أسند الكتاب إلى الله وقال أنزلنا الكتاب، نزلنا الكتاب، جاءكم مني كتاب، فظاهر هذه النسبة أن القرآن الكريم مضمونا ولفظا وترتيبا للسور والآيات مستند إلى الله تبارك وتعالى، مما يعني أن الترتيب بين الآيات الذي يشكل عصب السياق القرآني قد صدر منه تبارك وتعالى لا أنه ممن صدر من غيره. هذا هو وجه الاستدلال بالنحو الأول، وهو ما عبر فيه بلفظ الكتاب. ولكن قد يلاحظ على هذا الاستدلال أن هذا الأمر مما لا خلاف فيه، أي لا خلاف في أن القرآن بلفظه وعلى نحو آيات ومقاطع مستند إلى الله تبارك وتعالى، إذ من المعلوم أن السور لم تنزل بكاملها دفعة واحدة، وإن كانت السور القصار قد نزلت دفعة واحدة، ولكن من المعلوم بالضرورة أن السور الكبار أو الطوال لم تنزل دفعة واحدة. إذن فبالنتيجة ما نزل نزل بشكل آيات ومقاطع من قبله تعالى، ولا كلام في هذه النقطة عند أحد، إنما الكلام كله هل يستفاد من هذه الآيات المباركة أن الترتيب المعهود الآن لآيات القرآن مستند إلى الله أم لا؟ وأما أن الآيات نزلت بألفاظها مترتبة من قبله تعالى على نحو مقاطع، هذا لا كلام فيه، وإنما البحث في أن القرآن الموجود بين أيدينا بالترتيب الحاصل فيه هل هو مستند إلى الله تبارك وتعالى أم لا؟ فهل يستفاد من التعبير بالكتاب استناد هذا الترتيب الموجود فيما بين أيدينا إليه تبارك وتعالى أم لا؟ وهذه النقطة التي يراد الوصول إليها، إذ ليس البحث في وجود ترتيب لآيات القرآن عند نزوله، فإنه لا بحث فيه، وإنما البحث في موافقة الترتيب المعهود بين أيدينا له، خصوصا وأن الترتيب السماوي كان على طبق مناسبات النزول، بينما الترتيب الموجود بين أيدينا ليس على ضوء مناسبات النزول، بل قد تجمع الآية بل قد تجمع السورة آيات مكية وآيات مدنية، وما بين الآيات زمن معتد به، فلم يكن الترتيب المعهود متطابقا مع مناسبات النزول. وأما التعبير بالكتاب فلا دلالة فيه على انتساب الترتيب الموجود إليه تبارك وتعالى، بل لعل المصحح لإطلاق الكتاب على القرآن الكريم أحد وجهين: الوجه الأول أن هذا القرآن كان مجموعا في كتاب قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وآله، وقد أشار القرآن إلى ذلك بنحو واضح: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وقال في آية أخرى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فمن المحتمل أن وجه تسميته كتاباً بالإشارة إلى أصله، وهو أنه كان بتمام ما فيه كان ضمن وعاء يسمى بالكتاب، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، لا أن المصحح للتعبير عنه بالكتاب أن الترتيب بالنحو الموجود هو المستند إليه تبارك وتعالى. وقد عبر القرآن الكريم عن عالم التقدير بأم الكتاب، فقال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، مع أن عالم التقدير ليس من سنخ الألفاظ ولا يوجد فيه ترتيب سياقي، وما ذلك عبر عنه القرآن بشنو؟ بالكتاب. فمجرد التعبير بالكتاب لا يدل على أن هناك متنا ذا سياق وترتيب مستند إليه تبارك وتعالى، كما أنه قال تبارك وتعالى في آية أخرى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهل هذا يعني أن هناك وعاء ذا ألفاظ وترتيب بشكل معين، وإلا لما صح إطلاق الكتاب عليه؟ فمجرد التعبير عن القرآن بأنه كتاب أصلا لا ظهور فيه في أن هناك ترتيبا ذا نسق خاص صدر منه تبارك وتعالى لهذا القرآن، وكان هو المصحح لإطلاق لفظ الكتاب عليه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: قد يكون المصحح لإطلاق لفظ الكتاب اشتمال القرآن على مادة التشريع، حيث تسمى المادة القانونية بالنظر العقلاء شنو؟ كتاب، باعتبار أن فيها قوانين وإلزام. والقرآن الكريم قد أشار إلى ذلك بقوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وورد في القرآن الكريم قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وكتبنا فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. فلعل المصحح للتعبير عن القرآن بالكتاب أنه المادة التي كتبت على العباد من باب القانون والتشريع. خوش، هذا هو النحو الأول من الاستدلال ومناقشته. النحو الثاني: التعبير بالحفظ، حيث قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومقتضى تكفله تبارك وتعالى بحفظ الكتاب أن يحفظه من تمام جهاته، فكما يحفظه من حيث الزيادة والنقص، فإنه يحفظه أيضا من حيث ترتيب السور وترتيب الآيات. وإلا لو اقتصر الحفظ على سد باب الزيادة والنقص من دون أن يكون الكتاب المعهود بين أيدينا منحفظا من حيث الترتيب، لما صح إطلاق الحفظ في قوله وإنا له لحافظون، خصوصا مع اشتمال الآية على أدوات التأكيد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فاشتمالها على أدوات التأكيد ظاهر في الحفظ التام لجميع ما يتعلق بالقرآن الكريم، ومنه حفظ ترتيب آياته. ولا بد لنا في مقام المناقشة لهذا النحو من الاستدلال أن نقوم ببيان التفريق بين التحريف وبين سلامة الترتيب. فهناك الكثير من الناس إذا سمع أن القرآن لم يخضع في ترتيبه لإمضاء المعصوم عليه السلام، فإنه مباشرة يقول: إذن هناك تحريف في القرآن. فكأن هناك ملازمة بين عدم خضوع الترتيب للإمضاء من الإمام عليه السلام وبين القول بالتحريف. وبما أن المسلمين أجمعوا كما ذكر السيد المرتضى وابن طاووس والطبرسي في مجمع البيان وسيدنا الخوئي قدست أسرارهم في كتاب البيان على ألا تحريف في القرآن، فمقتضى نفي التحريف أن لا يختلف القرآن الموجود عن القرآن الذي بين يدي المعصوم عليه السلام، وإلا لكان هناك تحريف. وقد تعرض سيدنا الخوئي قدس سره في كتاب البيان في تفسير القرآن لمعاني التحريف، فقال قدس سره هناك في صفحة 197 معنى التحريف، مو كل شيء اسمه تحريف، معنى التحريف: يطلق لفظ التحريف ويراد منه عدة معاني، فبعضها واقع. سيد الخوي يقول واقع، هو الذي يقول بعدم تحريف القرآن، لكن يقول بعض معانيه واقع باتفاق المسلمين، فبعضها واقع في القرآن باتفاق المسلمين، وبعض منها لم يقع فيه باتفاق منهم، وبعض منها وقع الاختلاف فيه. وإليك تفصيل ذلك. المعنى الأول للتحريف نقل الشيء عن موضعه وتحويله إلى غيره، ومنه قوله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. ولا خلاف، انتبه، ولا خلاف بين المسلمين في وقوع هذا التحريف في كتاب الله، فإن كل من فسر القرآن بغير حقيقته وحمله على غير معنى فقد حرفه. وترى كثيرا من أهل البدع والمذاهب الفاسدة قد حرفوا القرآن بتأويلهم آياته على طبق آرائهم، وقد ورد المنع عن هذا التحريف وذم فاعله في عدة روايات، منها رواية الكافي بإسناده عن الباقر أنه عليه السلام أنه كتب في رسالته إلى سعد الخير: وكان من نبذهم الكتاب أنهم أقاموا حروفه وحرفوا حدوده. يعني أن أصحاب البدع حرفوا حدود الكتاب. وكان من نبذهم الكتاب أنهم أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه. رواية يروون أما لا يراعون الكتاب، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. ونحن الآن في هذا العصر يعجبنا من يحفظ القرآن كثيرا، وهذا شيء جميل، ولكن المهم مع الحفظ هو التدبر والدراية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. فهذا المعنى الأول من التحريف واقع لا محالة. المعنى الثاني النقص أو الزيادة في الحروف أو الحركات. مالك، ملك، مليك، ملك، قراءات موجودة في كلمة مالك، تمام؟ أو مثلا طلح منضود، طلع منضود، قراءتان موجود، طلع وطلح. مثلا في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قراءتان: أمة وسطا، أئمة وسطا. طيب، فإذا النقص أو الزيادة في الحروف أو الحركات مع عدم، مع حفظ القرآن وعدم ضياعه، وإن لم يكن متميزا في الخارج عن غيره، والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن قاطعا. هذا كلام الخوئي، مو كلام سيد منير قال يقول القرآن محرف، هذا الخوئي قاعد يقول، هذا الخوئي. التحريف بنحو الزيادة في حرف أو نقص حرف أو تغيير حركة، هذا موجود في القرآن الكريم. ومعنى هذا أن قرآن منزل هو مطابق لإحدى القراءات، وأما غيرها فهي إما زيادة وإما نقيصة. الثالث النقص أو الزيادة بكلمة، بعد مو حرف الآن طورنا إلى شنو؟ كلمة. النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين مع التحفظ على نفس الآية، والتحريف بهذا المعنى وقع في صدر الإسلام وفي زمن الصحابة بإجماع المسلمين على أن الخليفة الثالث أحرق جملة من المصاحف وأمر ولاته بحرق أي مصحف لم يتم جمعه من قبله، وهذا يدل على أن المصاحف الأخرى قد اشتملت على بعض الزيادات، إما زيادة كلمة أو نقيصة كلمة. وقد ضبط جماعة من العلماء موارد الاختلاف بين المصاحف، منهم عبد الله بن أبي داود السجستاني وقد سمى كتابه بكتاب المصاحف، فهذا التحريف وقع لكن في الزمان الأول، وتخلص القرآن منه في الأزمنة المتأخرة. الرابع التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة مع التحفظ على القرآن المنزل والتسالم على قراءة النبي صلى الله عليه وآله إياها، والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن قطعا. لا إله إلا الله، كيف؟ يقول فالبسملة مثلا، فالبسملة مثلا مما تسالم المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وآله قرأها قبل كل سورة غير سورة التوبة. وقد وقع الخلاف في كونها من القرآن بحيث تتكرر مع كل سورة بين علماء السنة، فاختار جمع منهم أنها ليست من القرآن، أي أن البسملة التي من القرآن آية واحدة. وبل ذهبت المالكية إلى كراهة الإتيان بها حتى قبل سورة الفاتحة في الصلاة المفروضة إلا إذا نوى المصلي بها الخروج من الخلاف، وذهب جماعة أخرى إلى أن البسملة من القرآن. وأما الشيعة، لاحظوا هذه العبارة بالدقة، وأما الشيعة فهم متسالمون على جزئية البسملة من كل سورة غير سورة التوبة، واختار هذا القول جماعة من أهل السنة. فالقرآن المنزل من السماء قد وقع فيه التحريف يقينا بالزيادة أو النقص، إما ما ادعاه الشيعة من أن البسملة جزء من كل سورة وفي الواقع ليس كذلك فهذا تحريف بالزيادة، وإما ما ادعاه غيرهم من أن البسملة واحدة وهي في الواقع متكررة مع كل سورة فهذا تحريف بالنقيصة، بالنتيجة أحدهما تحريف، إما تحريف بالزيادة أو تحريف بالنقيصة. وإن كان هذه النقطة التي عبر عنها سيدنا الخوئي قدس سره وأفتى على طبقها في فقهه بأنه ليس للمصلي أن يشرع في سورة بعد الفاتحة حتى يقصد البسملة من تلك السورة باعتبار أن البسملة جزء من كل سورة، فحتى تكون جزءا خاصا من السورة وليس جزءا مشتركا لابد من قصدها عند قصد السورة. هذا المعنى اختلف معه بعض الأعلام، ومنهم السيد الأستاذ السيد السيستاني مد ظله، وأول من خالف في ذلك المقدس الأردبيلي وغيره، حيث قالوا إن الذي ثبت بالضرورة أن البسملة تقرأ تكليفا مع كل سورة، لأنها جزء من كل سورة. فما قام عليه الإجماع والتسالم والاتفاق حكم تكليفي، وهو وجوب قراءة البسملة مع كل سورة، لأن ما قام عليه الاتفاق أمر وضعي، وهو جزئية البسملة من كل سورة. كي يترتب على ذلك لزوم أن يقصد بالبسملة عند إرادة سورة معينة أن تكون البسملة لها، هذا لا يلزم لأنها مجرد حكم تكليفي. المعنى السادس: التحريف بالنقيصة، بمعنى أن القرآن الذي بين أيدينا لا يشتمل على جميع القرآن الذي نزل من السماء، فقد ضاع بعض آياته، والتحريف بهذا المعنى هو الذي وقع فيه الخلاف، فأثبته قوم ونفاه آخرون، وممن ذهب للإجماع على عدم تحريف القرآن حتى بالنقص هو سيدنا الخوئي قدس سره. خوش. وأما أن ترتيب القرآن هل هو الترتيب المطابق لما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، وهل هو الموافق للقرآن الذي جمعه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله كما صرحت بذلك الروايات المعتبرة، فهذا مما لم يقم إجماع على شنو؟ على عدم وقوعه، بمعنى أن هناك تسالما على أن الترتيب الموجود هو عين الترتيب الذي خضع لنظر الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إذن لا بد من التمييز، وهو أننا عندما نقول إن الآية المباركة إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون تدل على تكفله تبارك وتعالى بحفظ القرآن، فإن غاية ما تدل عليه حفظ القرآن من زيادة آية أو نقيصتها، وأما حفظه من زيادة حرف أو نقيصتها أو زيادة كلمة أو نقيصتها أو آية كالبسملة أو عدمها، فقد صرح السيد الخوئي نفسه بأن هذا مما وقع قطعان، وهذا يعني أن المنصرف من قوله وإنا له لحافظون حفظ القرآن عن الزيادة في آية أو نقص آية، وأما حفظه حتى من ناحية ترتيب بين الآيات بأن يكون الترتيب هو نفسه الذي صدر من النبي صلى الله عليه وآله، فهذا مما لا يقتضيه التعبير بشنو؟ بالحفظ. طبعا لا يروح بالك بعضهم خلاص سمع هذا الكلام القرآن محرف أثبتوا تحريف القرآن، لا، هذه محاضرات نذكر فيها الأدلة للمثبتين للنافين ثم نرجح، لأن احنا ما وصلنا إلى الحكم، نحن نذكر الآن احتمالات أدلة نافين أدلة مثبتين ثم في الأخير نرجح أحد القولين. أما أن ينسب أننا قلنا بتحريف القرآن وبنينا على تحريف القرآن فهذا من التهويلات التي لا نصغي إليها. زين. النحو الثاني أو الثالث، النحو الثالث أن يستدل بقوله تبارك وتعالى ورتلناه ترتيلا، ففي قوله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة بلي قال تبارك وتعالى نريد أن نقرأ الآية كما هي ورتلناه شنو ترتيلا نعم نعم وقال الذي بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وفي آية أخرى أيضا ورد عنوان شنو؟ عنوان الترتيل، فيقال المستفاد من التعبير بالترتيل هو الترتيب، أي أن القرآن خضع مرتبا، لا أن القرآن خضع ترتيبه لآيات أخرى، بل إنه خضع مرتبا. ولكن عبارة الترتيل أو عنوان الترتيل لا يشير إلى الترتيب، فمثلا في قوله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فإن المنصرف منه بقوله ورتل القرآن ترتيلا ليس هو الترتيب، إذ لا معنى لأن يؤمر النبي من قبله تعالى رتب القرآن ترتيبا، خصوصا وأن الأمر في هذه السورة عام لجميع المكلفين أنهم مخاطبون بقراءة القرآن، مما يعني أن الترتيل هو عبارة عن قراءة القرآن بصوت ونحو يوجب قربه من النفس، ولذلك ورد في بعض الروايات الشريفة يحزنون به أنفسهم، أما الليل فصافون أقدامهم يتلون القرآن يرتلونه ترتيلا يحزنون به أنفسهم ويداوون به دواء دائهم. إذن ليس المقصود بالترتيل الترتيب، بل المقصود بالترتيل قراءة القرآن بنحو مؤثر في النفس، فلا علاقة للتعبير بالترتيب على ما هو محل الكلام، ويأتي الكلام في بقية الأدلة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.